قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فرحتين، فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين، فرحة ونور للقلب والقلب نن العين. فرحة فرحة
فرحة ونور،
فرحة فرحة
هنا وسرور،
فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونبقى أحباب، وقلوبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوى ولا غرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع الفرحة، الفرحة بالصيام والفرحة بالإفطار والفرحة بالدعاء والفرحة بالقرآن والفرحة بالعلماء الأجلاء اللي مشرفينا في هذا اللقاء. مرحبا دكتور محمد، مرحبا شيخ علي، مرحبا شيخ بشير، مرحبا شيخ جمال. مجموعة يعني أول مرة يبقى معنا عدد وفير من العلماء الأكابر، ومعنا محمود وإسراء وأحمد وطه. أهلا بيكم. نبدأ بآيات من القرآن الكريم هيقراها محمود محمد عبد العال. جاهز يا محمود؟ فين المايك؟ هات المايك وتعالى، تعالى هنا فوق اتفضل، خليك نشيط كده. عرف المشاهدين بقى انت اسمك ايه ومنين وفي سنة كام؟
محمود محمد عبد العال، حافظة الفيوم، عندي 9 سنين.
طيب هتقرا لنا قرآن بس ما تطولش، اتفضل بص للكاميرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
بارك الله فيك.
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم أأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن جاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا. شكرا يا محمود, أحسنت, ربنا يبارك فيك. مرحبا بالدكتور محمد, سعداء بك وضيوفنا الكرام. واللحظة دي لحظة مباركة, هذا الوقت قبيل وقت الإفطار وقت أذان المغرب, يجب أنه المسلم بيعيش فيها لحظة صفاء ولحظة نقاء ولحظة مراجعة وتفكر وعظة استيعاب الدرس ودروس رمضان كثيرة, بس المهم نبقى طلبة وتلامذة واعين.
نعم.
من الدروس اللي احنا عاوزينها يعني ترجعها لنا او تشرحها لنا حضرتك, انه فكرة المراجعة والصلح مع النفس, احنا كل يوم بنتكلم عن الصلح مع الناس, عاوزين اليوم نستفيد بحضرتك انا في رمضان اعمل مراجعة مع نفسي ومصالحة داخلية, حالة البركان السائر والزلزال الداخلي اللي عمال يمزق الإنسان ويجري ورا الدنيا واللهس ورا عرضها وغيره من النوازع اللي بتختلج النفوس جميعها, ازاي في شهر مثل هذا الشهر ووقت مثل هذا الوقت يبقى في صلح مع النفس ومراجعة ثم تجديد المسار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصيام بيوصلنا إلى درجة لا يمكن الوصول إليها عبر المدارس والتعليم والخبرات والتمسك, درجة عظيمة جدا, لكن لحاجة في علم الله سبحانه وتعالى, بنعيش اللحظة القوية دي ولكنها تفلت أو تفلت من أيدينا بمجرد غروب الشمس أو غروب الشهر, غروب الشمس أو غروب الشهر. أنا اشتغلت كويس على تغير سلوك الإنسان خاصة الدعاء وبعدين الناس العاديين, يعني عملت فيهم رسالتين في الموضوع ده. في الحقيقة ما من مسلم في العالم الإسلامي كله ينافق في الصوم, لا يوجد مسلم, يعني المسلم ممكن يفطر, يعني يبقى في إنسان مسلم فاطر عاصي, لكن أنا أتكلم على الصائمين. الصائمين يدخل أحدهم إلى غرفته ويغلقها عليه وبها ثلاجة, بها من الأطعمة الكثير وبها من المشروبات الكثير, وينام جائع عطش, لكنه لا يفكر أبدا في أن يقوم ويجرح هذا الصوم. اللحظة دي بنسميها إيه؟ دراسة في العمق, يعني اللحظة دي لا يمكن توازيها لحظة في الكون ولا في تاريخ البشرية كلها. يعني إذا كان التاريخ الإسلامي هيبقى في تاريخ الزمان جزء صغير كده, لحظة من تاريخ الكون, اللحظة دي أبهر ما فيها وأعظم ما فيها الصيام أو الصوم. يمكن بقى في بعض المدارس التعليمية وفي مدارس الزهد وفي المدارس دي ممكن اللي يعيش اللحظة دي يعيش بيها العمر كله. يعني مثلا في الجيش لما دخلنا الجيش جاء واحد وقفنا بالليل 6 ساعات. قلت له ليه يا فندم بس 6 ساعات؟ قال عشان هتجيلكوا ايام في المعركة هيتطلب منكم انكم تقفوا 6 و7 و8 و9، فانا بعودكم من دلوقت على كده. لما جت المعركة فعلا وقفنا واشتغلنا 24 ساعة، 48 ساعة، الناس عجبها 3 ايام بدون نوم، 4 ايام بدون نوم. اتعلمنا من لحظة الوقوف في الداخلية دي لحظة استمرار التحمل. لحظة الصوم اصدق واقوى، وممكن المسلم يطلع منها يعمل حساب مع نفسه ومراجعة، لانه بعيش لحظة صدق، بعيش لحظة صدق بكل تفاصيلها وكل دواعيها وبكل ما فيها. لكن يمكن العلماء هيتكلموا ايه هو اللي يخلينا بنبعد، يعني مين اللي بيغتلنا او يجتلنا ويبعدنا عن طريق الله مرة اخرى بعد ما وصلنا لحظة الصدق، اللحظة العظيمة اللي كل مسلم بيوصل اليها ابتداء من الشيخ العالم الى الانسان العادي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكنهما يعيشان لحظة واحدة، لحظة صدق على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد. أنا كباحث بقى في حيرة من سنين طويلة، لماذا لا نمسك بهذه اللحظة العبقرية وننطلق بها في آفاق الحياة؟ هي دي المشكلة الحقيقة اللي جديرة بالبحث واللي جديرة بالتفكر واللي هي بتمنع الصلح، بتمنع الصلح مع الله. لان انا بثبت له ان انا استطيع الصدق واستطيع كأنه يراه، واستطيع الصفاء، واستطيع الغوص في اعماقي، وفي نفس الوقت لما اخرج من الصوم تتبدل هذه الاشياء وتضيع هذه الملكات وتغترب هذه الافكار عن عقلي وعن حياتي، فأجدوني في النهاية أمسك الهواء وليتني أستطيع.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد أبو زيد، جزاك الله خيرا. مرحبا شيخ علي.
أهلا دكتور، ربنا يحفظكم.
طيب عاوزين نستكمل أنه الاستفادة واستثمار الفرصة. احنا قلنا عاوزين نبقى مصطلحين في حالة صلح مع النفس، ومع الأول مع الله عز وجل، وبعدين مع النفس، وبعدين مع الآخرين. البعض أحيانا بيقلبها، يعني بيتخذ الصيام ذريعة لأنه خلقه ضيق ومش هيستحمل حد، وبالذات تبقى في حالة بيعلن حالة الطوارئ في البيت من بعد العصر كده في معظم البيوت أو في كتير من البيوت، والأب بيبقى أو رب الأسرة بيتحول لإنسان غضوب ممكن يتنرفز، والأم مش مستحملة الولاد، والولاد ليه؟ مع أنه العكس، يعني الكلام اللي قاله الدكتور محمد اللي احنا مفروض نقبض باللحظة وبعظمتها ودروسها، ليه بتتفلت مننا وإحنا مفروض مرحلة شحن، ده موسم شحن، البطارية بتاعتنا تتشحن، فازاي ده احنا بنكسر البطارية ونفضي البطارية ونبوظ البطارية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني بداية أقول الأمة الآن تحيا في مرحلة التشويش الذي يحكيه لنا فضيلة الدكتور عاطف، هي قضية تشويش، تشويش المرء يحيا في تشويش. وحتى نفصل في هذه المسألة ويعني نخرج الأمور من بعضها البعض، فلا يحدث التشويش ويحدث الصفاء المناسب للصيام، نقول لكل صائم ماذا تريد أن تحقق في رمضان، ماذا تريد أن تحقق في رمضان، وماذا يريد الله منك في رمضان، وماذا يريد الناس منك في رمضان. أنا عندي الآن يجتمع إرادات ثلاث، فلا بد المرء أن يفصل فيها، ماذا أريد أنا، وماذا يريد الله سبحانه وتعالى، وماذا يريد الناس. لو استطعنا أن نفصل هذه الإرادات ونفصلها عن بعضها البعض حدث الصفاء وحدثت الرؤية الواضحة، فيستطيع المرء منا أن يمضي في صيامه سليما دون أن يحدث له ما يحدث لنا الآن من خروج عن قاعدة الصيام. طب ماذا يريد الله منا في رمضان؟ قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليكم. والله سبحانه وتعالى في أصل فرضية الصيام يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. هذه إرادة الله لنا في رمضان، أن يتوب علينا بتحقيق التقوى. دي الإرادة الإلهية لنا في رمضان، أن نحقق التقوى فيتوب الله جل وعلا علينا. طيب ماذا يريد الناس منا في رمضان؟ ماذا يريد الناس منا في رمضان؟ العجيب أن الله سبحانه وتعالى تكريما لهذا الشهر وتخفيفا علينا حتى نتوب إلى الله ونحقق التقوى، سلسل لنا شياطين الجن، الشياطين مسلسل. طيب إذا سلسلة الشياطين خف العبء على الإنسان، لكننا لا نرى ذلك، كما أوضح فضيلة الدكتور دلوقتي، أنت بترجع البيت تلاقي حالة طوارئ، أب غضوب، أم في حالة غضب، الأبناء نفسهم على الشرطة، بتكلم الابن تلقاه منفعل، البنت منفعلة، الكل غضبان، وكأن الصيام بقى موسم للتناحر وموسم للغضب. لماذا؟ لأن هناك إرادة ثالثة تدخلت بالإفساد، هناك إرادة ثالثة تدخلت بالإفساد، وهي إرادة الذين يتبعون الشهوات. لو قرأنا الآية الأول قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله لنا. طيب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهذه هي التي نحذر منها. وقد تكرم أخي فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الآن يقول لك لحظة ما بعد الإفطار كارثة، كارثة، لأننا نترك الصيام بما فيه من زهد، بما فيه من قرب، بما فيه من صفاء، ثم نعود إلى جاهلية. من أين أتت هذه الجاهلية؟ قال الله جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى أنا عايز أحدد، أنا عايز إيه؟ ماذا أريد أنا؟ ماذا يريد الله مني؟ ماذا يريد الذين يتبعون؟ ماذا يريد الناس مني؟ ماذا يريد الذين يتبعون الشهوات مني؟ لو فصلنا بين هذه الإرادات لانحلت المشاكل. الله يريد منا، يريد أن يتوب علي بتحقيق التقوى في رمضان لعلكم تتقون. طيب يريد الذين يتبعون الشهوات لنا أن نميل ميلا عظيما وقد أعدوا. هنيجي يا دكتور نلاقي بعد رمضان مباشرة غرف عمليات في قنوات لا حصر لها، غرف عمليات من بعد رمضان من العيد مباشرة، يقول لك غرف
بعد رمضان ولا بعد المغرب يا شيخ علي؟
لا ده الإعداد للسنة الجاي، الإعداد للعام المقبل. بعد رمضان مباشرة يبتدي يجهز للرمضان اللي جاي 11 شهر، قاعد يجهز لي وينفق مال بكميات رهيبة على إعداد ما يفسد الإنسان في رمضان إذا سلسلة الشياطين. يبتدي الذين يتبعون الشهوات يقوموا بمهمة الشياطين بل وأكثر، فيعلمون الناس الميل إلى الفاحشة، يعلمون الناس الميل إلى الشهوات، يعلمون الناس الخروج عن آداب الصيام بالجموح والغضب وما نراه الآن من عري وغضب وما إلى ذلك. إذن لابد للصائم أن يفصل. يا أخي الصائم ماذا تريد؟ هل تجعل إرادتك لله فتحقق التقوى فيتوب الله عليك، أم تجعل إرادتك للذين يتبعون الشهوات وده هتبدأ على طول زي ما قال الدكتور عاطف من بعد الله أكبر مباشرة نبدأ بقى الأعداد الرمضانية، وما أدراك ما الأعداد الرمضانية، بما فيها من خروج وإيقاظ للشهوة وتكريس لكل قيمة سيئة في حياة الإنسان فنفسد ويفسد الصيام، وندخل إلى رمضان ونخرج من رمضان وكأننا ما دخلنا كما أخبرنا وأخبرنا أخي فضلت الدكتور محمد أبو زين. يبقى إذن لابد في التفصيل في الإرادة النهاردة علشان أنا أعرف أنا فين، موقفي فين، وليه أنا بغلط، وليه الصيام ما بتحققش، وليه ما بلقاش روحانات العالية. أشوف أنا جعلت إرادتي لله ولا جعلت إرادتي للذين يتبعون الشهوات. إن قعدت بعد الفطار شغلت التلفزيون على الفوازير وشغلت التلفزيون على التمثيليات وعلى الكليبات وعلى المسلسلات وعلى الأفلام، يبقى أنا جعلت إرادتي للذين يتبعون الشهوات، وما زعلش إن صومي فسد، وما زعلش إن أنا ما استمتعتش برمضان، ما زعلش إن أنا ما حققتش روحاني في رمضان لأن أنا اللي جبته لنفسي. أم أجعل الإرادة لله والله يريد أن يتوب عليكم؟ يبقى في الآية دي ثلاث إرادات: والله يريد أن يتوب عليكم دي إرادة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما دي إرادة، والإرادة الثالثة لم يذكرها الله في الآية ولكنها موجودة: إرادة الإنسان لمن تكون؟ لله فيتوب الله علينا، أم للذين يتبعون الشهوات فنميلوا ميلا عظيما؟ نريد تفصيلا يحقق لنا روحانية الصيام.
آمين إن شاء الله. مرحبا دكتور بشير، كل عام وانتم بخير. طيب اذا كان الامر كذلك واحنا بنبحث عن التوبة وبنبحث عن العظة والدروس اللي ترسخ بداخلنا وتبقى منهج ودستور نعيش به، ومحتاجين التقوى، عاوزين علامات، يعني الواحد يبقى عنده علامات، انا صائم صح، انا بستوعب، انا بستثمر اللحظة والموقف الايماني والعلاقة الربانية اللي بتربطني بربنا عز وجل. ففي علامات بتستوقفنا اللي هي فكرة الخصومة. الخصومة بتبقى لماذا؟ نتيجة انه في حقوق مالية بيني وبين اخرين، حقوق معنوية بيني وبين اخرين. الحقوق المعنوية شتمني، هاجمني، معبرنيش، تكبر علي، كلني في الفلوس، كلته في الفلوس، وهكذا. فدي كلها، كل ده عرض دنيوي. الإنسان طول ما هو متمسك به وهو الغالب عنده، خلاص مش عنده استعداد يعفو، لأنه فكرة العفو اللي هو بيتطلبها من ربنا عز وجل مش ضغط عليه لسه، ومش مستوعبها قوي، ومش فاهم ان التجارة مع الله عز وجل أربح ملايين المرات مع أي مكسب دنيوي. إزاي نربط المشاهد بين هذا الأمر وذاك الأمر عشان يستوعب ويبقى فكرة العفو عنده واردة في الذهن، طلب العفو من الله عز وجل وتقديم العفو لعباد الله في نفس التوقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وسلم تسليما كثيرا. حقيقة وحضرتك بتعرض السؤال تذكرت الإمام ليث بن سعد رحمة الله عليه حينما قال: إذا صفت العين صفت السواقي، إذا صفت العين صفت السواقي. العين في العبد القلب، فإذا صفى من القلب من العبد صفت كل التصرفات وصفت الأعراض. لكن هب أن الإنسان قلبه ما زال مليئا بالمرض وبالبعد عن الله وبحب الدنيا وببغض الآخرة والتعلق النفسي وكذا وكذا، هذا العبد قلبه لم يصف. الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن فضل القلب قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد للعبد أن يصفو قلبه حتى تحقق العبادة. مشايخنا بارك الله فيهم ورحمة الله على من مات منهم ضربوا مثل لصفاء القلب بالكوب الفارغ الذي يعبأ باللبن. هذا الكوب لو كان مليء حفظكم الله بمادة سوداء اللي بنقوم بسفلات الطريق بها، كلما سكبنا فيه اللبن اسود اللبن، كلما سكبنا فيه اللبن اسود اللبن. فنحتاج أحد أمرين: إما أن نغير الكوب، وإما أن نغسل هذا الكوب حتى يصير اللبن على بياضه الأصلي. والعبادات أبيض من اللبن، والصيام أنقى من العسل. فإذا دخلت هذه العبادات ودخل هذا الصيام على قلب مليء بالأوجاع وبالأمراض، قلما أن تنتج طاعة حسنة. فالإنسان اللي عايز ربنا يتقبل منه الصوم، أولا يفرق بين شيئين: التفريق بين الوسيلة وبين الغاية. للأسف الواقع الموجود بين الناس أن كثير منا قلب الوسائل غاية. المال وسيلة، الزوجة وسيلة، الولد وسيلة، المعاملة مع الناس وسيلة، كل هذه الوسائل وغيرها لتحقيق الوسيلة الكبرى هي إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن هي الغاية الكبرى. إرضاء الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالعودة إلى النموذج الأول، الدفعة الأولى التي تخرجت في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. نشوف الصحابة ماذا كان حالهم في رمضان، ونشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في رمضان، ونشوف الصالحين كيف هي أحوالهم في رمضان. الفجوة الموجودة في المجتمع من أسبابها فقدان القدوة العملية، تنظير الميداني، الجلوس على المنضبة والتكلم ما أيسره وما أقربه للنفس، وهناك من الناس من يتكلم كلمات طيبة كثيرة. لكن إذا انتقلنا من مكان الكلام لمجال الكلام إلى مجال العمل يحتاج إلى القدوة، وهذه القدوة يعني إلا من رحم الله يفتقدها الشباب في زماننا، وتفتقدها النساء في زماننا، ويفتقدها الشيوخ في زماننا. وهذا الإصلاح يأتي من أربعة أول، كما قال ابن عباس في تفسير الإمام القرطبي قال صلاح الدنيا بأربعة. سيدنا ابن عباس قال إن صلاح الدنيا بأربعة: صلاح أصحاب الحكم، وصلاح أصحاب الأموال، وصلاح العباد، وصلاح العلماء. إذا اختل شرط في صلاح هؤلاء أو افتقد هذا الشرط كان الصلاح بعيد المنال عن المجتمع، إن هؤلاء هم القدوات. سيدنا ابن عباس استسقط هذا المعنى من قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما الذي يفعله الشاب حينما يرى الخطيب فوق المنبر، أو الشيخ في الجامعة، أو الأستاذ في المدرج، أو المحاضر، أو المتكلم يتكلم بكلام معسول؟ لأن إذا تعامل معه ونزل معه أرض الواقع بالمصاهرة أو المجاورة أو المعاملة بالدينار والدرهم يجد الفرق، يجد البون شاسع بين النظرية والتطبيق. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. فالمقصد لابد من ترجمة عملية للعلم الذي نتعلمه ونقول به، لابد من هذه الترجمة العملية. عدم وجود الترجمة العملية، كسيدنا الشاب يجالسني يقول: سمعت الشيخ فلان يتكلم في كذا، سمعت الدكتور فلان في الجامعة تكلم في كذا، سمعت الرجل المعلم المعمم تكلم في كذا. لكن حينما ينزل معه ويعايشه، هذا هو المحور. هذا المحور نجح فيه سيدنا محمد، ونجح فيه الصحابة، ونجح فيه التابعون، ونجح من ورثوا العلم وبقي علمهم بين الناس موجودا. لابد من وجود القدوة حتى تتحقق هذه الرسالة على أسمى درجاتها. ولابد أن يعي الإنسان مفهوم الصوم. صوم يربى الإنسان هو عبارة عن مدرسة تدريبية ودورة تأهيلية للإنسان في بقية حياته بل في الآخرة. إذا توفرت هذه الشروط وتم الإصلاح في الأربعة أنواع التي تكلمت عنها ووجدت القدوة العملية بين الناس، يعني ليس المجال مجال كلام، إمام أبو حنيفة جلس يوم، وهذا موجود في طبقات الشافعية، وغيره جلس يحدث الناس يوما فسقط من سقف المسجد ثعبان، فلما سقط الثعبان نفضه الإمام بيده هكذا وقال: كنا نقول كذا. لو الإمام أبو حنيفة قام وخرج وترك المسجد هرع الناس خلفه. الإمام الشافعي الإمام المروزي يقول: جلست بين الشافعي يوما وهو لا يراني، وهو يصلي صلاة ركعتي الضحى، وقيل أن هذا القول مروي عن الإمام البخاري، فأتى يعني زنبور الدبور فلدغ الإمام لدغات حتى سال الدم من جبهته على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. فلما سقط الدم عليه ما شعر، لأنه يقرأ في القرآن، فلما سلم قال: يا إمام الدم قد اتسى لحيتك. قال: والله ما شعرت به. سيدنا سالم مولى أبا حذيفة لما أتت معركة اليمامة لبس الكفن تحت الثوب وقال: بئس حامل القرآن أنا إن لم أزمن. اليوم ربما تجد إنسان يقرأ القرآن ما يلفت منه، ما يعني يضيع منه حرف، وإذا جربته في المعاملة وإذا عايشته أو جاورته تجد، نسأل الله أن يعيذنا. المقصد من العلم والمقصد من القرآن إنما أن يورث هذا القرآن للأمة ميدانا ونبراسا وسلوكا. المقصد أن القدوة الموجودة في المجتمع تؤهل نفسها، وذا كان الإمام الشعبي رحمة الله عليه يقول، والإمام الغيري من الأئمة قال: أنت قائل للناس فخذ بالعزائم ولا تأخذ بالرخص. لما أجد أنا أهل التخصص وأهل العلم وكذا وكذا، يعني أحد الشاب يكلمني يقول أن يجلس بجواري شيخ من المشايخ المعروفين، قال: ما رأيت يوم نزل وصل الفجر في المسجد. الشاب ده يعمل إيه؟ إذا كان القدوة الموجودة في المجتمع والشاب ملام، لأنه إن وجد من أخذ بالقول لم يعمل، فخذ أنت بما أمر النبي. فأنا مقصدي في الكلام وجود القدوة العملية، تحقيق الإصلاح في الأربعة التي تكلم عنها ابن عباس رضي الله عنه. نسأل الله أن يغفر لنا ويقبلنا.
جزاك الله خير. مرحبا شيخ جمال.
مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يرزقنا الجمال في هذا الوقت وهذا الشهر. هل من الجمال أن المتخاصمين بعد الكلام الطيب اللي سمعناه ده استفادة من اللحظة والبحث عن التقوى والتوبة والمغفرة والإرادة القوية والقدوة والمثل والاتباع، هل بعد ده كله يظل نوع درجة من درجات الحقد ودرجة من درجات الغل متمكنة من قلب الصائم وعنده درجة من الكبر ودرجة من العند انه يفضل برضو في خصومات قائمة وما يصالحش الخصم وما يهرعش اليه ويقول له انا جاي اصالحك وانا مسامحك بصرف النظر انت ليك حق ولا انا ليه حق ولا لا ده هو بقى دي دي ده ميزان وده ميزان نصوم مع ربنا وحلوين وبعدين نبقى نسيبنا بقى من المتخاصمين.
نعم
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدما تكلم إخواني وتحدثوا عن جوانب عظيمة في الصلح مع الله سبحانه وتعالى والقرب منه والقرب من عباده والاقتداء بالصالحين، بيبقى بقية من الناس فعلا تذكرهم والتذكرة قل أن تنفع عندهم، فتقول لبعض الناس أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل متشاحنين أو يغفر لكل مسلم إلا المتشاحنين، فتؤجل المغفرة حتى يصطلح المتشاحنان، ومع هذا لا يخاف على تأجيل المغفرة. تقول له ربما أتاك الموت قبل أن يغفر لك والمغفرة مؤجلة، والأمر عنده أيضا هين. يخرج كثير من الناس في رمضان ويعودون إلى سيرتهم الأولى بنوع من الخصام ونوع من العناد، أو هو ممسك مجرد إمساك في رمضان ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه من قبل. هذا باقي في كثير من الناس، ما سببه وما علاجه؟ لا شك أن العلم بالله والمعرفة به هي سبيل الوصول إليه سبحانه وتعالى، وكل ما نعيشه من أخطاء ومن جهالات ومن معاصي وعناد لا شك أنه يأتي من وراء الجهل بالله وبدينه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بالحديث أول ما خلق الله القلم، وهذا يدل على العلم، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال العلماء قدم العلم على القول والعمل، فلابد من العلم الشرعي. وبين الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وربط الخشية بالعلم. إذن لابد من التعلم والعلم. كثير من الناس بسبب الجهل يقع في هذه المعاصي والأخطاء، وكلها بسبب أيضا العلم. الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام أمره أن يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن يحقق جانب التوحيد. ثم جاء الشق الآخر الذي يمثل هدف الرسالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن هدف أساسي أيضا من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينشر الخلق في الناس. ولذلك لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يدعو الناس إلى الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ هذه الآيات للناس يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ويقول له فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت لهم واستغفر لهم الله، ويمدح فيه الخلق فيقول وإنك لعلى خلق عظيم. أنت فوق الخلق، يعني لست مصاحبا لها، نقول أنت صاحب خلق فأنت مصاحب لها، وإنما أنت فوق الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هناك جانب التوحيد وهناك جانب التربية، فلا بد من تعلم العلم الشرعي الذي يوصلنا إلى الله عز وجل ويعرفنا بالله، ونعلم الهدف من خلقنا أننا خلقنا لعبادته وتوحيده وحده سبحانه وتعالى. ولذلك الصائم اللي بيجي وهو صائم يقول أنا متنرفز ما حدش يكلمني الآن، هذا الصائم ما يعرف الهدف من الصوم ولا يعرف الهدف من خلقه. هو صام في جملة الصائمين، لكنه لو عرف أن الصيام جاء ليبلغه إلى التقوى، وهو بهذا القول يثبت أنه لم يتوصل إلى التقوى، فكان لزاما عليه أن يعرف الهدف الذي من أجله خلق والهدف الذي من أجله شرع الصيام. شرع الصيام ليصل الناس إلى تقوى الله عز وجل، ليصل الناس إلى معنى التقوى الذي هو أن يراهم الله حيث أمرهم وألا يراهم حيث نهاهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه التقوى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا رأيت من يعصي الله عز وجل ابتعد عنه، يبقى أنت بالأولى ألا تعصي الله سبحانه وتعالى. هذه الأوامر هي التي تحقق التقوى، أن يكون الإنسان يراه الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، هذا معنى التقوى باختصار. وبتحقيق هذه التقوى نكون قد صمنا صياما صحيحا. ولابد من مع الوقوف عند هذه الآية بعناية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام له غاية، بجهلنا بهذه الغاية بنصوم ونقول يا جماعة احنا مش فاضيين، أجل عملك لبكرة أنا النهاردة صايم، محدش يكلمني لأني صايم، لأن أنا مش عارف إيه المطلوب من الصيام. لو عرفت أن المطلوب من الصيام تقوى، سأقول لنفسي: هل تعطيل مصالح الناس يعتبر تقوى؟ هل نرفزتي على الناس يعتبر تقوى؟ هل إشاعة جو الحزن في الناس يعتبر تقوى؟ هل هذا يرضي الله عز وجل؟ فإذا عرفت أن التقوى هي إرضاء الله سبحانه وتعالى، يبقى لن يعني يحدث قلق، ولن يحدث انزعاج، ولن يحدث نوع من التشنج وأتعذر بأنني صائم. على رأي واحد من الناس يعني فعلا بهذا المفهوم اللي قاله الدكتور، يعني بيقول الناس صايمة وكفرانة، يعني الناس صايمة ومش متحملة، صايمة وكفرانة. إذن هو يعني يجهل الهدف فعلا، إزاي صايم وكفران؟ كفران دي كلمة من الكفر، يعني طلع عينيها طلع دينهم زي ما بيعبر بعض الناس، بيقولوا كده صايم وكفران. فإزاي يعني واحد مش عارف ان كلمة كفران دي كلمة لا تصلح لا مع الصيام ولا مع المسلم ولا مع اي احد. اذا العلم الشرعي الذي يوصلنا الى الله، وعلم الاخلاق الذي ربى عليه الله نبيه وربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام، فصارت ثلة من الناس قليلة في الاخرين، هذه الثلة كانت فعلا على عبادة ويسبقها التوحيد الخالص، يعرفون العبودية الحق لله عز وجل، ومع ذلك يتخلقون بالأخلاق الكريمة. ولذلك كما قال أخي أن بالنظر إلى السلف نجد أنهم كانوا يصومون وعندهم الأخلاق الكريمة، ونحن نصوم ونعطل المصالح، ونحن نصوم ويغضب بعضنا على بعض، ونحن نصوم ونظل في شقاق وخلاف. إذن ما فهمنا مفهوم الصيام، الهدف من الصيام توصيلنا إلى التقوى التي ينبغي أن تكون فعلا ثمرة من ثمرات الصيام، بل هي الثمرة الأعظم التي من أجلها شرع الصيام. إذا عرفنا العلم الشرعي، توحيد الله سبحانه، الهدف من خلقنا عبادة الله، وعبادة الله هي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الأخلاق التي تقربنا من الله، فإن أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، عندها ستتحسن أخلاقنا، ونعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. وكل ما سنراه من معاني تغضب الله عز وجل، كما ذكر أخي الشيخ علي أن أهل الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما، فإذا عرفنا أن الشهوات التي نميل بها عن الله عز وجل تغضبه، إذن فبتحقيق التقوى سنقف عندما يرضي الله عز وجل ولا نتبع الشهوات. هذه يعني قولة مختصرة أو كلمة مختصرة عن أن الإنسان لكي يقف فعلا على الخلق العظيم والتربية العظيمة والصيام الصحيح لابد أن يتعلم العلم الشرعي، لابد أن يكون على صلة بالله، يعرف الهدف الذي من أجله خلق، يعرف العبودية الصحيحة لله، الطاعة لله، يعرف التقوى، معنى التقوى لعلكم تتقون، يتعلم. أما أن نترك العلم الشرعي فلا بد أن نقع في الجهل الذي يوصل إلى النار، ونعوذ بالله من عذاب النار.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ جمال، جزاك الله خيرا. دكتور محمد من فضل معنا خمس دقائق قبيل صلاة المغرب، إما أن حضرتك تقرص ودان المتخاصمين قرصة شديدة شوية، أو تقف لنا عند ذكر من الأذكار اللي مفروض نقوله في هذا التوقيت، أيهما تختار؟ إذا قادر تعمل في دقيقة ونص الاثنين يبقى جميل.
لا هو حضرتك ذكر الوقت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جميل.
إنما الحقيقة من كلام الإخوة كلام عظيم قوي وفتح معاني كثيرة هنتكلم عنها إن شاء الله بعد المغرب. احنا محتاجين في على فكرة في ما عندناش بحث علمي في كل العلوم ومنها العلوم الإسلامية على الإطلاق، لا في الزراعة ولا في الري ولا في الفقه ولا في النحو والصرف ولا في التفسير، فيش بحث علمي إطلاق، ولذلك الكلمات تايهة والمعاني تايهة والناس برضو تايهة. يعني مثلا الآية اللي ذكرها أصحاب الفضيلة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية دي بتجعل الصيام وسيلة وليس غاية، ده العلم بيقول كده، والغاية الوصول إلى التقوى، وعدم الوصول إلى التقوى معناها خطير جدا،
فساد الوسيلة،
فساد الوسيلة
أو فساد استخدام الوسيلة.
لا نعتبر الوسيلة أسقطت الفرد، لكن مش معقول يعني سيادتك وانت صايم دلوقتي أي صائم مسلم عامل زي اللي بيقود صاروخ أو طائرة، وبعدين لما ينزل يقدم المغرب وننزل اقول له طب اركب الدبه ديت، يقول لي ما اعرفش، طب اركب العجله، يقول لي ما اعرفش، طب اركب موتوسيكل، يقول لي ما اعرفش، يعني انت كنت سايق طياره. يعني الصيام يصل بنا الى القمه، اعتبر حضرتك، وبعد الصيام لا عارفين نمسك بالقمه ولا عارفين نعيش في امان في السفر تحت، ففي عدم تحديد المعنى. التقوى ايضا يعني فضيله الشيخ جمال قال على نقطه منها ان هي المراقبة او الانضباط، انما المعنى ده عاوز يتحدد علميا. التقوى معناها الوقاية، واتق الله يعني اجعل بينك وبينه حاجزا يقيك من غضبه. عايزين نقول دي للناس، عشان احنا ياما قلنا للناس ربنا حلو وربنا فاتح ايديه وربنا بيقول ادخلوا الجنة، خلينا الله عند الناس صديق زي ما في اليهودية أو حبيب زي ما في المسيحية، إنما هو في الإسلام سيد، وسيد يهاب ويحترم ويخاف ويخشى
ويحب،
بعد ده كله نحب ويحب، يعني بعد ده كله نحب. إنما واحد أنا بخافش منه أحبه إزاي؟ أنا مش عامل له حساب، فأنا ضيعت اللي هو عاوزه، يعني اللي هو عاوزه مني أنا ضيعته. فالتقوى عاوزة تنشرح، تعاد ضبط المعاني دي، ضبط المعاني. تقريبا في اجماع في كل قواميس اللغة في العالم الاسلامي على ان التقوى بمعنى الوقاية، والوقاية يعني الانسان يقي نفسه، قوا انفسكم واهليكم نارا، يعني حاولوا تمنعوا نفسكم وتمنعوا اهليكم عن النار. فالذكر، الذكر بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، المعاني، المعاني اللي في الذكر بتاع الوقت لازم تتحقق في قلب العبد وتنضبط. سبحان الله، ايه هو الله؟ الشيخ جمال حاول لكن الوقت ما بيسعفوش، لان لابد من شرح وتعريف الناس مرة اخرى بالله سبحانه وتعالى، مهم جدا. لغاية الان احنا وقعنا في الاديان السابقة رشحت علينا، مش عارف حد يزعل بالكلام ده رشحت علينا، والأديان بترشح على بعضها يعني، ده معروف يعني في العلم الإنسانيات معروف. بعض الناس اتخذوا الله سبحانه وتعالى صديق، أعمل كل حاجة وصديقه يعني يعداد، وبعض الناس اتخذوه حبيب ما دام هو بيحبني هيعذبني ليه. وده الكلام اللي بيقولوه في الأفلام، يجيب واحد زاني أو واحدة زانية وتقول ربنا ده طيب خالص وحلو خالص وده بيحبني هيعذبني ليه، طب أنا بحبه هيعذبني ليه. هي ليست على هذا يعني. أنا بقرأ ابن الجوزي وقف كثيرا عند من يعمل سوءا يجزى به، قال الآية دي تخلي الواحد ما ينامش يعني. القانون ده لو اتطبق، القانون ده لو اتطبق من يعمل سوءا يجزى به يخلي الواحد ما ينامش خالص. فاحنا عاوزين إذا ذكرنا الله نذكره على على المعاني بقدر المستطاع. طبعا مش هنوصل عمرنا لمعنى الله المعنى الكبير ولا المعاني القرآن ولا المعاني السنة، استحالة، لكننا بقدر المستطاع نحاول أن نصل للمعنى الابتدائي في التقوى اللي هي الوقاية ومنع الضرر، ونحاول أن نتجنب يا أخوانا غضب الله سبحانه وتعالى. ده لا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نأمن نفسنا وبعدين نمضي في طريق الحب إلى ما لا نهاية.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير. حان الآن موعد أذان المغرب بتوقيت القاهرة. يا محمود أنت اللي هتأذن، تفضل. وقف وقف يا محمود.
ليك واقف يا محمود.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الله مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم ارزقنا الإخلاص لك في هذا اليوم من أيام رمضان، اللهم ارزقنا الإخلاص لك في هذا اليوم من أيام رمضان، اللهم اجعل صومنا لك، واجعل قيامنا لك، واجعل حركاتنا لك، واجعل سكناتنا لك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. أنت ولينا، لا إله لنا إلاك، ولا مولى لنا سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل منك ومن جميع الدعاء في هذا الوقت المبارك. يا أخ طه، أنت هتقول لنا أنشودة مشرقة مش ولا نختم بها الفقرة الأولى ونعود لإخواننا المشاهدين بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وقف مكانك تفضل، خد المايك من محمود، وشك كده، خليك مكانك، وقف بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والقلب شاك عليل، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجواي، غربتي نجواي، ونيران شوك وأسى باك وليل طويل، وما لي رجائي رجائي غير أن تسعى إليك السبيل.
للصايم فرحتين، فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين، فرحة ونور للقلب والقلب نهن العين. فرحة فرحة
فرحة ونور،
فرحة فرحة
هنا وسرور،
فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونتأحباب، وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوأ ولا غروب.
فرحة
ونور، فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين، فرحة ونور للقلب والقلب نهن العين. فرحة فرحة
فرحة ونور،
فرحة فرحة
هنا وسرور،
فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونتأحباب، وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوى ولا غروب.
فرحة فرحة
فرحة
ونور،
فرحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع الفرحة، وندعو الله عز وجل أن تملأ الفرحة بيوت وقلوب جميع المسلمين. مرحبا ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، أهلا بيك. فضيلة الشيخ علي قطامش، أهلا بيك. فضيلة الشيخ بشير المحلاوي، أهلا بيك. فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، أهلا بكم جميعا. وأهلا بيك يا محمود أنت وطه وأحمد. ومعنا إسراء عاطف، هنبدأ بيها تقرأ آيات من القرآن الكريم.
الاسم إسراء عاطف، المسجد الخلفاء الراشدين بميز غزال بمركز السنطة محافظة الغربية.
تفضل.
مسجد الشيخ سيد الصديق.
الشيخ بتاعك اسمه ايه؟ بيحفظك.
أبلى أسماء.
أبلى أسماء، كويس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا من خلق الأرض، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما بينهما وما تحت الثرى. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم.
شكرا يا إسراء، جزاك الله خير. الشيخ جمال مديك كتاب هدية، تعالي خدي عشان مبسوط منك. عظماء الأطفال، تبقوا كلكم جميعا من عظماء الأطفال. الكتاب التالي ده للكبار ولا للكل؟ الكبار. يعني المشايخ اللي هيقول كلام عن ندي له كتاب.
احنا خدنا.
مرحبا دكتور محمد. عاوزين نعمل مقارنة سريعة كده في دقيقتين ثلاثة بالنسبة لي أنا كمسلم، أيهما أفضل لي، أن أفرح أنا أم أفرح آخر؟ يعني لو أنا قدامي خيارين، شيء يفرحني فعملته ففرحت، وشيء آخر أعمله فيفرح الآخر عند الله عز وجل وفي الآخرة وفي صحيفتي، دي مكان ده وده قد ايه، ده مكسب وقد ايه ده مكسب، وده حلال وده حلال، وده خير وده خير.
هو حضرتك المقابلة في الألفاظ، لكن في الحالة النفسية الفرحة واحدة. يعني أنا لما أفرح غيري وأؤثره على نفسي هو يفرح وأنا أفرح بما فعلت.
يعني لما بره الآخر أصبحت فرحتين.
فرحتين
جميل،
أصبحت فرحتين. بس
ده من حيث الفضل بقى، يعني ما احنا عاوزين عشان ده، أنا ده مدخل عشان نشوف لما خصمين واحد ورحنا فرحناه، يعني بقت ثلاثة، لأنه يعني كمان غلبنا الشيطان،
انتصار على النفس وخزي للشيطان. هو على كل حال أنا أفرح غيري أفرح، والحقيقة الحكاية دي برضه هتبقى عند ربنا وعند الناس، يعني المسألة دي وفي الجزاء، يعني خير خير عام. فضلها هو طبعا، يعني يمكن سيادتك سألت السؤال ده بذكاء شديد، لأنه هو زي ما قلنا الصائم هو المنتصر، يعني هو الشخص اللي يمكن نحن نعول عليه في كظم الغيظ والعفو والذهاب إلى خصم والتصالح معه. يعني يمكن دي النقطة المهمة الجوهرية، يعني إن فايدة من فوائد الصيام، يعني خروج الحيز العملي بهذه العقيدة العظيمة اللي انطوت على الصوم، خروج بها للتعامل مع الآخر، العفو عنه، كظم الغيظ عنه، التقرب إليه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن كل لو أراد الإنسان أن يرضي ربه يصبح كل شيء هين في الدنيا، يعني يتنازل. ساعات كنا نصالح واحد يقول كرامتي ما تسمحش، أقول طب إذا كانت ديت هترضي ربنا سبحانه وتعالى، فما يبقى لكش كرامة مع ربنا بقى، خلاص اتنازل عنه. يقول وأنا اتنازل خلاص عشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى، لأنه أدرك أن العمل البسيط اللي هو يقوم به بيقع في عين رضا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. شيخ علي تقول إيه برضو في اختصار للمتخصمين بقى في دقيقتين حد أقصى؟
يعني نقول أن الخصام أمر نفسي وارد، لكن الشرع لا يريد خصاما يطول، قد يرد وقد يحدث الخصام، قد يحدث الخصام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يخاصم أخاه فوق ثلاث. إذن أنا عندي قبل ثلاث وعندي فوق ثلاث بالنسبة للخصام. قبل ثلاث يباح، يعني تطيبا للنفس وللخاطر، مع موجود في النفس أصلي أن هناك خلاف يحدث، فجعل الشرع ثلاثة أيام لجبر الخطر. طب إذا مرت الثلاثة أيام على المتخاصمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا يحل لمسلم أن يخاصم أخاه فوق ثلاث يلتقيان.
طب هل ده معناه شيخ علي إن شرهما بالتالي الذي لا يبدأ بالسلام؟
هنقول أما نقول خيرهما يبقى التاني خير، ولكن ده أخير منه. لا نفي للخيرية عن الأول، ولكن الأخير على وزن أفعل هو الذي يبدأ بالسلام.
ده في المعنى ده هنا كده.
نعم.
يعني اللي ما يصلحش.
نعم. كل مسلم، كل المسلمين خير. ولكن خير المسلمين الذي يبدأ بالسلام عند الخصام، هو الذي يبدأ يكسر حاجز. النفس لها حاجز، النفس لها انتقام، ولها رغبة في التمادي في الخصام، ولها رغبة في أن تجعل تكون هي العليا دائما. فإذا قهر الإنسان نفسه هذه الخيرية، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه رسالة إلى كل صائم وإلى كل صائمة، أن تكون خير الناس، أن تكون خير المسلمين، وأن تبدأ الآن فورا بالسلام على من خاصمت. لكن بعد 3 أيام يحرم على الاثنين كليهما أن يتخاصما. بعد 3 أيام يحرم على الاثنين كليهما أن لو كل واحد بقى
يعني مبقاش خير بقى، يعني لا مبقاش فيهم خير.
هنا المسألة في حساب بقى كده قال يحرم أن الحرمة هذه يعاقب عليها المسلم يوم القيامة. فمن استمر في خصام فوق 3 أيام يحاسب يوم القيامة. طب إذا أراد أن يكون الأخير والأقرب إلى الله يبدأ السلام عليكم. وكم هي جميلة رغم أنها ربما أن تكون ثقيلة على النفس، السلام عليكم. الآن نبدأ الوقت واحنا رايحين صلاة التراويح إن شاء الله. كل متخاصم يبحث عن خصمه وتربص له ليكون هو الأخير، فيبدأ السلام عليكم، كيف حالك، كل عام وأنت بخير، والله إني أحبك في الله. يا سلام لو انتشر هذا المعنى.
شكرا شيخ علي. شيخ بشير، الجنة يعني حفت بالمكاره، وده كلام يقيني كلنا بنحسه، مش سهلة. واحد مخاصم واحد والشيطان عمال يرسله أخطاء على بعضها وما عباء ضغينة. عارفين كلنا انه عشان ياخد قرار المصالحة قرار صعب وجديد، محتاج إرادة ومحتاج عزيمة ومحتاج محبة لله عز وجل والرغبة في التجارة الرابحة مع الله عز وجل بصرف النظر عن الأمور الدنيوية، فهتبقى تقيلة على النفس. فاحنا لازم نقول للناس احنا عارفين احنا بنطلب شيء مش سهل، لكن سلعة الله غالية، انت بتتاجر مع ربنا والثمن اللي انت هتاخده يعني بلا حدود. يعني لو واحد واكلك واخد منك الدنيا كلها وسبتها له انت الكسبان.
هو يعني اذا تذكرنا هذا المعنى يقول بخواطرنا كلام الامام ابن القيم رحمه الله، قال من رام عظم الاجر هان عليه ظلام التكليف. يعني من نظر الى الاجر الذي سيأخذه على هذا العمل هان عليه التكليف ايا كان هذا التكليف. وروى الامام احمد في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما وصلى بالناس الفجر على عادته صلى الله عليه وسلم، قال ألا يفعل أحدكم كما فعل ضمضم. هذا كان رجل من الصحابة، بات بالليل وناجى ربه فقال اللهم إنه ليس لي مال أنفق منه وليس لي جسد أجاهد به في سبيل، اللهم نال من عرضي فإني تصدقت بها عليك. فقال الصحابي فسيدنا محمد عليه السلام فرح بفعله هذا. الخصام بين الناس نوعان، خصام من أجل العقيدة، يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الأمة المسلمة أن يكلموا الثلاثة الذين خلفوا وظلوا هذا الخصام مدة من الزمن، هذا خصام من أجل العقيدة. بعض الناس يخلط الأوراق بعضها ببعض. إذا كان من أجل العقيدة والمبتغى بترك هذا المتشاحن فترة من الزمن حتى يعود إلى صوابه فلا بأس بمثل هذا. أما إن كان المخاصم صاحب دين وعلى خلق وصاحب فطرة سوية لكننا خاصمنا من أجل أمر من أمور الدنيا فهذا لا يحق. هل هناك أشد في الدنيا من إنسان ينال ابنة رجل؟ ليس أشد من هذا. الصديق رضي الله عنه وارضاه لما تكلم بعض الصحابة على أمنا عائشة بما تنزه اللسان أن يتحدث فيه، الله سبحانه وتعالى قال للصديق ولا يأتنه من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة. أولي القربة هؤلاء، هذا الذي تكلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأمر الصديق وأمثاله ألا يتركوا بذلا ينفقوه من أجل خصام يحبس. الإنسان في الدنيا ما نحن إلا أيام معدودة، والمخاصم والمتخاصم كلاهما في القبر سواء وكلاهما أمام الله سواء. أنا أعجبني جدا السؤال اللي حضرتك طرحته على أخونا الدكتور، أيهما أفضل، فرح أدخله على نفسي أم فرح أدخله على أخي لي في الله؟ تكلم الإمام ابن تيمية في كتاب التفسير في مجموع الإمام ابن تيمية قال إن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى من الأجر والثواب وأكثر من ذكره في القرآن أكثر من ذكر موسى من ذكر يوسف عليه السلام. ثم سأل الإمام ابن تيمية إيه السبب؟ قال لأن بلية يوسف كانت بلية في شخصه، يعني ابتلاء بالمرأة وبالنسوة وكذا وكذا والسجن وكذا، هذا ابتلاء لشخصه في شخصه. وأما ابتلاء الله لموسى عليه السلام فكان ابتلاء أمة، ابتلاء الأمة، فكلما كان الفرح يعود نافعا على أكبر عدد من الناس، زي ما حضرتك بتعمل، يعني حضرتك بتفطر يوميا، تترك أبنائك يفطروا مع وحدهم لتدخل الفرح على إخوانك المسلمين.
ما أنا بفطر مع إخواني، بفطر مع إخواني أحسن يعني من أولادي.
فأيهما أفضل؟ يعني بعض الناس يقول لك فأيهما أفضل، يفطر مع أولاده ولا يفطر في القناة والناس يسعدوا لأبنائنا الأجبان وتشدنا ماله وإخواننا المشايخ، ولا يقعد يفطر مع أبنائه؟ الفرح الذي تدخله على عموم الناس أعظم وأفضل عند الله سبحانه. وهكذا يعني الإنسان منا لما يأتي يشتري لأبنائه ملابس العيد لا ينسى الأيتام ولا ينسى الفقراء. فالخصام فيه شر كبير وفيه مخاطر شديدة، يعني الله سبحانه وتعالى نسأل أن يصرف عنا هذا وأن يرزقنا التآخي في الله بحب وبخير وأن يرزقنا الاستقامة على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم.
كل عام وأنتم بخير.
إن
شاء الله هنقول كده في عجالة أنشودة للفرحة للصلاة، كتبها الشاعر الجميل السكندري الأستاذ أحمد عايد، هنقولها لكم في عجالة سريعة إن شاء الله.
تفضل.
للصلاة يا مؤمنين، للصلاة يا مؤمنين، وقف الهادي ينادي بالصلاة يا مؤمنين، أحضروا القلب وهبوا، أحضروا القلب وهبوا، يفرح القلب الحزين بالصلاة 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 يا مؤمنين. كبروا الله الكبير واسألوا الخير الوفير، كبروا الله الكبير واسألوا الخير الوفير، قولوا يا طيب العبير، قولوا يا طيب العبير، بالصلاة يا مؤمنين، بالصلاة يا مؤمنين، وقف العبد التقي خاشع فيها زكي، وقف العبد التقي خاشع فيها زكي، وقف العبد التقي خاشع فيها زكي، قال قد أمر النبي بالصلاة يا مؤمنين، بالصلاة يا مؤمنين، أحضروا القلب وهبوا، أحضروا القلب وهبوا، يفرح القلب الحزين بالصلاة 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 يا مؤمنين.
شكرا يا أخ محمد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يجعلنا يعني من الذين يعني يستفيدون من الصلاة ويستمتعوا بها ويفرحوا بها. مرحبا شيخ جمال. هتكلمنا عن المتخاصمين ولا ننقل على الصلاة بقى؟
والله ليه كلمة في الخصام.
طيب يبقى اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة أنا يعني أعجبني جدا السؤال الذي سأله الدكتور عاطف حفظه الله، لأنه يعني هو بيوصلنا إلى خلاصة القول وبيبين مواجهة بين النفس البشرية وبين رغباتها وشهواتها. النبي عليه الصلاة والسلام بيظهر لنا هذا الأمر وبيجيب على هذه الأسئلة، وإحنا عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى الفرح فرحين، في فرح يمقته الله ويغضب منه، وهذا الذي حذر الله منه قارون وقال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فأي فرح بما يغضب الله هذا الفرح ساقط، ولا ينبغي أن يكون. وهناك فرح آخر وهو المحمود الذي نرجوه جميعا، وهو الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله به وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون، هذا الفرح خير من الدنيا وما يجمعه الناس فيها. وبناء على هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. وقال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله سرور تدخله إلى مسلم فتقضي عنه جوعا أو تكشف عنه كربة. فإذا أنا لو في مواجهة بيني وبين أحد الناس، هذه المواجهة أنتجت شحناء، هذه الشحناء ينبغي أن تزول بعد 3 أيام في الظاهر على الأقل بإلقاء السلام، وهذا في أمور الدنيا. لا يجوز أبدا أن نتخاصم في أمور الدنيا أكثر من 3 أيام. أما في أمور الآخرة فقد يحدث أن إنسانا يسب الدين أو يسب المسلمين أو يستهزئ بهم، فالهجر هنا مفتوح على حسب المصلحة الراجحة. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه 50 يوما، فالهجر هنا يكون للإصلاح، والتقدير فيه على حسب الموازنة التي تقدر الكسب والخسران.
يا شيخ جمال، بس عشان دي للعوام والعلماء، يعني أنا واحد عادي أقدر أمسك هذا الميزان ووزن، ولا دي بيبقى مرجعها العلماء أو حتى يستفتي فيها العوام العلماء؟
يعني هي للاثنين، العلماء يؤصلونها وللعوام يفصلونها. والتفصيل نقول يعني الأمور في الدنيا اختلفت على في بيع وشراء بيني وبينك، الثمن غالي، أنت سبقتني لبيع الشيء، جلست في مكان كنت أجلس فيه،
لا خلاص ده النص ده عارفينه كلنا عارفين.
أمور دنيا لا
إنما أمور الدين
أما أمور الدين ذكرت أنه لو رأيت إنسانا يسب المسلمين يستهزئ بهم تارك للصلاة ومن نصحه استهزأ به وسبه، فهذه يكون فيها الخصومة والهجر، يكون هجرا من أجل الدين. هذا يقدر إذا كان الهجر يصلح هذا الشخص، في هذه الحالة نهجره، أما إذا كان الهجر سيأتي بما هو أسوأ منه فنحاول أن نجعل بيننا وبينه خيطا مندودا بحيث أن يعني يرجى صلاح حاله أو نتقدم له بنصيحة فيما بعد. طيب في 2 متشاحنين، احنا دخل علينا الشهر وعارفين أن الشهر ده فرصة للمغفرة والعتق من النار. عشان يحدث العتق من النار والمغفرة، الشخص اللي بيعرف ان المغفرة مؤجلة له حتى يتصالح مع اخيه، وبعدين يركب دماغه يقول اصلا لو تصالحت عليه ممكن يفكرني ضعيف، ممكن يقول انني يعني خايف منه، دي كلها وساوس شيطانية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فانا اريد ان اخذ الخيرية ولا يعني حاجة لي بما يدور في ذهن غيري، الشيطان بيردني عن الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا حينما أقدم خيرا لأخي المسلم، وده السؤال المباشر لسؤال الدكتور عاطف، هل الفرحة لي أنا أولى لو أنني أفرح ولا أفرح غيري؟ الجانب الشرعي يقول لنا أنني حينما أدخل السرور على مسلم ولو كان هذا السرور بحرماني بعض كرامتي، بحرماني بعض حظي من الدنيا، بحرماني بعض يعني مظهر أمام الناس، إذا أنا أدخلت السرور على هذا المسلم لا شك أن هذا السرور بيعود علي سرورا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنا في الحالة دي قدمت لنفسي، والله تعالى يقول في القرآن وقدموا لأنفسكم، فأنا حينما أدخل فرحة على مسلم وأثره على نفسي في هذه الفرحة، أذهب إليه وأقول له السلام عليكم، جئت أسلم عليك وأعتذر لك، في الظاهر أنا ضغطت على نفسي وصبرت. الصبر هذا فيه نوع من كظم الغيظ، فيه نوع من حبس ما في النفس من شعور ضيق. هذا النوع قال الله عنه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما لهم؟ يدخلون الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. هي دي التقوى، هو ده الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو ده الوقاية ما بين العبد وما بين عذاب الله سبحانه وتعالى. وده بينتج تاني بإيه؟ بالتعريف اللي احنا ذكرناه، ان الوقاية بتتم بانني اطيع الله سبحانه وتعالى فيما امر وانتهي عما نهى عنه وزجر.
جزاك الله خير. شكرا شيخ جمال. ان استكمالا للفرحة دكتور محمد، احنا بنشوف احنا احوالنا في الصلاة، تشعر انه في ناس وهي بعد ما بتسلم من الصلاة بكأنه يعني كانت، وفي واحد كأنه كان بيأكل طمرة لذيذة كده ومستمتع بيها بعد السلام، يعني تذوق فيها حلاوة ومتعة ووجد فيها فرحة وراحة، والبعض كأنه يعني كان شايل شيلة ومصدق نزلها وبينهك. ليه ده بيصل لهذه الحالة؟ وليه ده بيصل مع ان الاثنين يتوضوا وجوم وقالوا الله اكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
انا هقول سنتك عن الصلاة، بس هي في ضوء الكلمات او في انوار الكلمات اللي قالوها اصحاب الفضيلة، عاوز اقول ان الهجر مفيش هجر مطلق بين المسلمين وبعض، انما فيه الهجر الجميل. ما دام سالتك عاوز علم النفس بقى،
طيب
فيه الهجر الجميل وهجرهم هجرا جميل. الهجر الجميل مقدمه طبيعيه وعظيمه للصلح، واخد حضرتك؟ يعني انا متخاصم مع حضرتك وبعدين واحد بيكلمني عنك، قلت له الدكتور عاطف ده في عينيا من جوه، ده عزيز عليا جدا، راح نقل لك الكلام ده، أزال جبال السلك، أزاب جبال السلك الموجودة اللي كانت بيننا وبين بعض. من الهجر الجميل إن فترة الخصومة ما يبقاش فيها أي نوع من أنواع العدوان أو الكيد أو الحاجات دي. فعزول تعلمنا من القرآن ومن سيدنا رسول الله إن احنا ممكن نتهاجر بس في إطار الهجر الجميل. النقطة بقى الأخيرة في علم النفس برضه، إن الفرحة دي مش لازم أدخلها على المسلم فقط، وممكن أدخلها على المسيحي والله. يعني لو جاري مسيحي ومريض وبعد ما صليت التراويح ورحت زرته وقلت له أنت عاوز دواء؟ عاوز إيه أقضيه لك؟ وطلعت من عنده هو مسحور. أولا أنا قمت بحق طبيعي للجار، لأن الجار في القرآن لم يعرف بأنه المسلم أبدا، هو الجار وخلاص. الجار جار. السنة تعرف مرة واحدة اللي هو ثلاثة حقوق منها انه مسلم، لكن فضل الجار جار. فحتى الجار المسيحي ده، وعلى فكرة دي دعوة صامتة، دعوة للإسلام يعني، وجابت نتائج عظيمة جدا عبر التاريخ، وأمم دخلت في الإسلام وشعوب وقبائل وأسر بسبب الحكاية دي اللي هي إدخال الفرحة على المسيح.
ما هو ديننا كله جميل، الجوار الجميل والهجر الجميل.
أيوة والله. وانا عملتها في الجيش والله، بغرفة عمليات معايا ولد مسيحي، رحت اصلي الفجر جيت لقيته نام وساب المشروح سقط بتاع غرفة العمليات، فجيت لقيته في حالة صعبة جدا اللي ضاع منه المشروع، فست شهور سجن. فقلت له قول يا ابني بلغ في الغرفة ان انا اللي مستلم المشروع وانا هتصرف. وفعلا اتصلت بأصدقائي وجبت البيانات وحررت المشروع، وظل هذا الولد يمشي كظلي لغاية ما سبت الجيش، وما عرضتش عليه في يوم من الأيام انه يدخل في الإسلام. هو كان يقول لي أنا عاوز أدخل في الإسلام، أقول له طب بالك لما قلبك إيه يعني، يبقى ده قرار قلبي. فإدخال الفرحة ده على بني البشر، على بني البشر جميعا والله، وعلى الحيوان يعني. هو إحنا ما يصحش نظلم الحيوان، ويصح نرفع عنه ونسقيه لو كان عطشان، ونوكله لو كان جعان، وما نضربوش يعني، نبقى ناس ربانيين كده. الصلاة بقى الحقيقة هنرجع لتعريف الله والعبد. والعبد من العبيد ولا من العباد؟ كلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب. لازم أنا وأنا بعبد أبقى حاسس أن أنا بعبد ربنا، بتشرف بالعبادة لله سبحانه وتعالى. مش أنا بعمل لله، على فكرة التعبير ده مش كويس، لا أنا بعمل لنفسي. يعني أنا شوية طين اتصوروا بقى بني آدم، البني آدم ده سمح له أن يسجد بين يدي رب العرش العظيم، فهذا الطين ارتقى وسمى، وأشعر أيضا أن أنا عبد. يعني دي مهمة جدا، عبد عبد. يعني 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 العرب كانوا يقول ايه، والعبد الذي يخالف سيده يقتل. يعني العبد اللي يخالف سيده، كان عندهم عرف العبد اللي يخالف سيده يقتل. فانا فرحان بسيدي، فرحان بالصلاة. المعنى ده لو تحقق كل الناس هيخرجوا من الصلاة فرحانين ومبسوطين. لكن لكن بتيجي بقى مسائل نسبية. في واحد بيشتغل طول النهار بالفاس، وقبل ما يروح ياكل راح للمسجد سمع الاذان، راح المسجد صلى، فاول ما سلم هو مش زعلان بالصلاة، ده مبسوط انه صلى، يعني مبسوط انه جابها قبل الغداء، وان التعب بتاعه والعياء لم يمنعه من اداء الصلاة. في واحد تاني كان بيلعب الطاولة والضمن على القهوة وسمع الصلاة برضو، راح وسط الناس صلى، وبعدين قال ده برضه هيتقيل عليه شويه لان قطعت منه الوقت الجميل اللي كان بيقضيه على اللي كان بيقضيه قاعد في الطاوله وفي اللعب وفي الحاجات الحلوه دي اللي هي بالنسبه له. يعني في رجل يعني عالم او ذو تقوى او ذو ايمان، لما بيسجد، وحضرتك السجود ده يعني نادر جدا، نادر جدا لما احنا بنسجد سجود حقيقي اللي بيسموه سجود قلب، نادر. يعني ممكن تجي للواحد في السنة كم مرة كده انه يحس انه ايه، لا شيء، وموجود تحت عرش وتحت هيمنة جبارة، وهو متلاشن في هذه الهيمنة ولا قيمة له، واي امور عند ربنا هيدبرها، واي ارزاق ربنا هيبعتها، واي اعمال ربنا هينجزها على ايده. طبعا مش ربنا اللي هيعمله، هو اللي هينجز بايده. في اللحظة دي، لحظة سجود القلب والتفاني والتلاشي دي، دي لحظة مهمة جدا. بس نجيبها زي دلوقتي، يعني هي اللحظة اللي برضه عايزين نمسك فيها. ان بقى زي ما انا قلت بننجح في الصيام، ده نجاح مؤكد 10 من 10. لكن في الصلاة الحقيقة بناخد منها ساعات بعض انوار، وساعات الانوار بتهرب من ايدينا، وساعات بنبقى عنينا نفسها هي التعبانة مش شايفين النور، وساعات بيبقى النور مبهر قوي مش قادرين نشوفه برضه. فبين كل هذه الأحوال يتقبل الله سبحانه وتعالى من الجميع، ويفرح الجميع،
آمين،
ويدخل الجميع الجنة،
آمين،
خلف حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. معنا 3 دقائق شيخ علي، أوعظنا في الصلاة.
يعني أقول لماذا يشعر بعض الناس بطعما للصلاة وخشوعا في القلب ولا يشعر البعض؟ لابد أن نوضح للمشاهد أننا حيال الصلاة صنفان. احنا قدام الصلاة نوعين من الناس. الصنف الاول مؤدي للصلاة، والصنف الثاني مصلي. يبقى انا عندي 2 داخلين الجامع متوضيين وداخلين مع الاذان علشان يصلوا العشاء ويصلوا بعد العشاء التراويح، مؤدي ومصلي. ايه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بين الاثنين ان المؤدي رجل انصاع للامر بالجوارح، ولا زال القلب يحتاج الى خشوع. يؤدي، هو سمع الاذان خد بعضه راح جامع نفذ الامر، تنفيذ اوامر زي ما بيقولوها كده. فهذا الرجل يؤدي بقدر الامر، فان زيد عن الامر من وجهة نظره بجر، هو بينفذ الامر فبينفذه على قد الامر بالضبط. طب لو الامام خد جلال القرآن كده وطول شوية في القراية، خد له 10 دقائق زيادة، هيضرب الامام بعد ما يخلص، تبقى مشكله ويزعق في الجامع وانتوا عالم فاضيه وانتوا عالم، لانه هو عايز يؤدي الامر على قدر امره. ده بنسميه مؤدي. لكن فيه نوع تاني، اسال الله ان نكون جميعا منه وان نصل اليه، قال هو المصلي. وده جه ذكر سوره المعارج، ربنا قال ايه؟ قال ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. من هم المصلون يا رب؟ المصلي بقى اللي بندور عليه، قال الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ثمن صفات لو الإنسان حاول يحافظ عليها يتحول مع الوقت من مؤدي بينفذ الأمر بالضبط كده على الماشي إلى مصلي. وده الفرق بين الصنفين اللي في الجامعة.
كأنه لو الحاجات دي ما تعملتش المصلي ما بقاش مصلي.
احنا بنبقى مؤدي للصلاة.
طب مؤدي للصلاة ده يعني الشيخ علي سهل علينا قال مؤدي ومصلي. ده في ناس ما بتعرفش تأدي أصلا. الرسول قال له صلي فإنك لم تصلي. اللي بينقر واللي يعني حتى في صنف ثالث اهو. طيب كمان الصلاة كأنها يعني زي المغسلة بين الصلاة والصلاة بيحدث فالصلاة بتغسل. فإذا انا عندي حاجة مغسلة غسالة بايظة مش هغسل كويس. فأنا هبقى يعني بفقد أجر كبير وفرصة كبيرة في إن انا يعني انا محتاجها. مش الاحتياج الدنيوي العادي او بعداد الحسنات مش لذاتها فقط ده لما قبلها. وده يخليني لازم اكون يعني مصلي بخشوع وخضوع ووعي كامل. فازاي نبقى بخشوع وخضوع في دقيقتين مش عارف تجيبها ازاي.
الصلاه لابد ان العبد هو في قبل الصلاه ان يحسن الوضوء. لكن سيدنا عبد الله بن عمر كما ذكر إمام الحافظ في الفتح قال يحسن الوضوء إلا فقيه. فيبقى أول أمر عند المصلي أن يحسن الوضوء جيدا ويؤديه كما أمر النبي عليه الصلاة. الأمر الآخر المهم أن يترك العبد إذا أراد الصلاة وأن يخلع من قلبه كل تعلق للبشر. يعني إحنا لما ندخل المسجد ونجد بعض الناس يصعب عليه أن هو يطفي جهاز المحمول خوفا من أن يأتيه اتصال فيه مصلحة دنيوية. الأمر الثالث عدم أكل حقوق الناس. يعني بعض الناس بيصلي في واحد شايل 1000 جنيه على كتفه حق الناس، واحد شايل عمارة سرقها على كتفه، واحد سارق مليارات. شوف تخيل بقى على قدر السرقة التي سرق من أموال حتى ورد في الأثر وذكره الإمام القرطبي وغيره وعزاه جمع الأئمة إن العبد ليصلي الصلاة بثوب ب40 درهم وفيه درهم من حرام ما تقبل الله منه صلاة ما دام هذا الثوب عليه.
صعبتها علينا كده. هنقلع هدومنا احنا. طيب نستأذن شمشير، حان الآن موعد أذان العشاء ونرجع لك تدعي لنا بعد الأذان ونكمل. مين اللي هيأذن؟ طيب تفضل يا طه. تعال تعال هنا. هتقف على الدرجة الثانية دي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم الدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير. تقول لنا حاجة في دقيقة ولا خلاص؟
بارك الله فيك.
طيب جزاك الله خير شيخ جمال.
مرحبا.
هنختم بقى بخلاصة كده تخلينا نصلي كويس إن شاء الله.
الحمد لله. وبعد، بالنسبة لأمر الصلاة، الصلاة معروف أنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وفي الأحاديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة المفروض أنها لله سبحانه وتعالى، وأي عمل بنعمله أيضا المفروض أنه لله، وبيعود علينا إحنا في النهاية، لأن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكر، وقال في الحج إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. لكن ربنا غني عنا وغني عن عبادتنا، فيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى في النهاية المين؟ تقوى لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فأعملنا كلها متوجهة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو ربنا وخالقنا وهو الذي طلب منا العبادة، وفي النهاية إذا حققناها لله مخلصين بها بيعود نفعها علينا احنا وليس على الله عز وجل، لأن الله غني عنا. الفارق اللي بيظهر بين الإنسان اللي بيؤدي الصلاة وكأنه رمى جبل من على كتفه، وبين اللي بيؤدي الصلاة وقلبه معلق بالمسجد يريد أن يرجع للمسجد مرة ثانية، ايه الفارق اللي بينهم؟ ايه اللي وصل ده كده وما وصلش ده كده؟ ربنا اجاب عليها سبحانه وتعالى في القرآن في ثلاث كلمات، قال وانها لكبيرة الا على الخاشعين، يعني الصلاة ثقيلة وامرها شاق الا على الخاشع. مين الخاشع؟ اللي هو عايش مع الصلاة، عايش مع ربه، وهو بيقرأ الفتحة ويقول الحمد لله رب العالمين، يتذكر ان ربنا بيرد عليه ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يتذكر ان ربنا بيقول مجدني عبدي او اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، لغاية نهاية الفاتحة والله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انا لما اقرأ الفاتحة وفي نظري ان ربنا بيجيبني آية آية، يبقى انا هعيش مع الفاتحة وهتذكر ان ربنا بيرد علي مع كل آية بقرأها من الفاتحة. هو ده الخشوع، والخشوع هو اللي بيجعل للصلاة روح، وهي دي الصلاة اللي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ناس كتير يقول طب ما احنا بنصلي والصلاة ما نهتناش عن الفحشاء، أو امرأة تشتكي تقول والله زوجي محافظ على الصلوات كلها وبيصلي الفجر حاضر، لكنه بيشتمني وبيبهدلني وبيعمل فيا. طيب نقول فين اللي نهات الصلاة؟ لأن فعلا الصلاة دي ليس فيها الخشوع وليس فيها الروح. منين يتأتى الخشوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: إذا صليت فصلي صلاة مودع. يعني الإنسان هو بيصلي يعتبر أن دي آخر صلاة في حياته. وفعلا ما احنا يعني مسيرنا هنغادر الدنيا على صلاة من الصلوات، ممكن تكون صلاة برضو زي بقية الصلوات، لكن لو نعلم ان هي دي اخر صلاة كنا اتقناها وحسناها ووقفنا نبكي امام الله. يبقى احنا بنتذكر الموت، بنتذكر اننا مودعون للدنيا في هذه اللحظات، ففي الحالة دي بنتقن الصلاة وبنخشع ونتدبر. ايضا مما يساعد على الخشوع في الصلاة التدبر، يعني افهم القرآن اللي انا بقوله، وده اللي احنا اشرنا اليه من قبل اللي هو تعلم العلم الشرعي. ربنا بيقول على القرآن: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. يعني اللي ما بيقعدش كده ويحاول يقرأ في التفسير ويعرف معنى الآية ايه ويعرف ربنا طالب منه ايه في هذا الكتاب، ده على قلبه قفل حاجز بينه وبين الوصول الى المعاني. لما اوصل الى المعاني دي فلما اجي اقرأ بيها في القرآن او اقرأ بيها في الصلاة اجد نفسي فعلا في حالة خشوع بيني وبين ربي. وبعدين لما اني بقى في الصلاة بحس ان انا ايه متوجه الى الله ووقفت امام الملك. ولذلك كان احد السلف لما كان يجي يصلي لسه دخل على الصلاة فيصفر وجهه، هو بيتوضى يصفر وجهه، فيقول له: ليه وجهك بيصفر؟ فقال: اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ انتوا عارفين انها في قدام مين دلوقتي، فلازم الواحد يستشعر هو واقف قدام مين، واقف قدام مين، مش رايح واقف بيفكر في الامام ويفكر في الصلاه ويفكر في الخروج من الصلاه ويفكر في الضمنه او الحاجه اللي هيرجع لها زي ما قال الدكتور. لازم يفكر انني واقف قدام ربنا. اذا كنت بمل من الوقوف قدام ربنا يبقى دي مراجعه للايمان ككل، لازم اشعر فعلا بالرهبه امام الله سبحانه وتعالى، وان كانت لكبيره إلا على الخاشعين.
جزاك الله خيرا، ربنا يجعلنا من الخاشعين جميعا. يا أحمد يا خالد أنت ما قريتش، طب يلا خد هتقرأ لنا إيه؟ تقرأ لنا الفتحة ولا تقرأ لنا حاجة تاني؟ طيب الجزء قصير وأنت مكانك بقى، بص كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم.
شكرا يا أحمد يا خالد، جزاك الله خير. ادي بقى محمود يقرأ لنا الفتحة عشان نستفيد منها وإحنا بنصلي.
محمود ده حنجرة الشيخ عبد الباسط.
الله يخليك.
عاوز رعاية ونتواصل معاه في القناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
شاطر. طب ولنا قل هو الله أحد بالمرة بقى والمعوذتين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل أعوذ برب الفلق.
قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا. تعالى يا محمود بقى خد كتاب ليك وكتاب لإسراء وكتاب لأحمد خالد. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. جزاكم الله خيرا. أفرحتونا وفرحنا بكم وربنا يعني فرحنا بهذا اللقاء وبعلمكم يوم القيامة إن شاء الله ويفرحنا بالتطبيق لأنه خير المشاهدين الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنه وربنا يجعلنا يعني أصحاب قلوب تعي وتخشع لما يقال من العلم لأن العلم اللي بنسمعه يا جماعة عبء علينا إذا ما استفدناش به لأنه الحساب بيتقل. عرفنا علمنا فعلينا أن نلزم ونلتزم بالتطبيق والتنفيذ وجميعا علينا فورا برفع شعار الصلح خير والتدبر في الصلاة والصلاة بخشوع وخضوع وكمان كلمة الهجر الجميل كلمة القرآنية اللي ذكرنا بها الدكتور محمد أبو زيد كلمة جميلة بنوصي بها بالذات بين الأزواج لأنه يعني من أسوأ الأشياء أن يبقى الخصومة بين الابن والأباء أو الزوجين. فالزوجين يعني محتاجين قوي الهجر الجميل عشان ربنا يعني يأثر مشوار الخصومة بينهم. ونترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.
فرحة بنا وسرور فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونتأحباب وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوأ ولا غروب. فرحة ونور فرحة. صايم فرحتين الفرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين فرحة ونور للقلب والقلب نهل العين فرحة فرحة
فرحة ونور
فرحة فرحة
هنا وسرور
فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونبقى أحباب وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسبة ولا غروب